الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المجرمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه على لسان عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام. والحديث الآن لشاب لم يبلغ الحلم: يا غلام، احفظ إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عنوان خطبة اليوم: أطفالنا والأزمة. أيها الإخوة، دعتنا الأزمة التي نعيش، والتي نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج منها مع لطفه الخفي، دعتنا إلى أن يبذل كل منا جهده في اختصاصه لمساعدة الخلق ومعونتهم والقيام مع الحق ونصرته. وكان مما اطلعت عليه في السنة التي مضت والتي قبلها أبحاث عديدة وأعمال فاضلة تتحدث وتعمل في تخفيف الأزمة عن الأطفال. ومن جملة ما يعمله الأبرار في الأزمات وما يبحثون به: الآثار النفسية للأزمة على الأطفال. فأحببت أن أطلعكم على شيء من هذه الأبحاث النافعة لتنفعنا في التنبه لأطفالنا، ولنساعدهم ما أمكن في الثبات، ولنجنبهم الآفات والأضرار. وهل الأطفال إلا مهج الآباء والأمهات؟ إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. أشد الناس تأثراً بانعكاسات الأزمات الأطفال. صحيح أن الأب يهتم جداً لتأمين لقمة العيش، وأن الأم تخاف جداً على الأولاد، وأن الصناعي يشعر بضيق لتوقف صناعته، وأن العامل يشعر بحرج لقلة ذات يده، لكن الأطفال بالاتفاق هم أشد الناس تأثراً بالانعكاسات الأزمات عليهم. يرجع علماء التربية وعلم النفس ذلك لعدم اكتمال نضج الأطفال الاكتمال النفسي والاجتماعي، إذ الأطفال لا يستطيعون أن يعبروا بالكلام عما يدور في داخلهم كما يفعل الكبار، لكنهم يلجؤون إلى تصرفات مغايرة للتعبير عن قلقهم وخوفهم من الخطر الذي يحيط بهم وبمن حولهم. وإذا كانت ظروف الكوارث فوق طاقات الكبار فهي بشكل مضاعف فوق طاقة تحمل الصغار، ولذلك ينصح ذوي الأطفال بزيادة اهتمامهم ورعايتهم ومجالستهم للأطفال في الأزمات. وهذه أول وظيفة عملية لكم، مطلوب إليك أن تزيد ساعات الجلوس مع أولادك، واللي أولاده كبار إذن مع أحفادك، ومطلوب إليك أن تزيدي ساعات الجلوس مع أولادك، وهذا من أسس الدعم النفسي لهذا الطفل. روى الطبراني بإسناده عن سلمان رضي الله عنهما قال: كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فجاءت أم أيمن فقالت: يا رسول الله، لقد ضل الحسن والحسين، ضاع الولدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فاطلبوا ابني، ومندور عليهم. قال: وأخذ كل رجل تجاه وجهه، كل واحد ذهب بناحية، وأخذت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، مكان ما ذهب النبي لحقته، سلمان يقول. فلم يزل يعني يمشي حتى أتى سفح الجبل، وإذا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ملتزق كل منهما بصاحبه، وإذا شجاع قائم على ذنبه. الولدين خايفين ملتزئين ببعض، وفي ثعبان قوي قائم على ذنبه تجاه الحسن والحسين، الآن في أزمة في شدة. يخرج من فيه شبه النار، يعني من تسلط عينيه ومن فمه لهذا الثعبان كأنه نار تخرج. قال: فأسرع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانساب فدخل بعض الأحجرة، ثم أتاهما فأفرق بينهما وضمهما ومسح صلى الله عليه وسلم وجههما وقال: بأبي وأمي أنتما، ما أكرمكما على الله. ثم حمل أحدهما على عاتقه الأيمن الكتف، والآخر على عاتقه الأيسر. فقلت، سلمان يقول: طوباكما، نعم المطية مطيتكما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكبان هما. هذا موقف من مواقف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في أزمة أصابت ولدين، فهذه أزمة تعرض لها الصغيران، فتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمايتهما والحنو عليهما ومحادثتهما وضمهما والقرب منهما. يقول المتخصصون: للأزمات انعكاسات سلبية على الأطفال، نفسية ومعرفية وسلوكية وغير ذلك. الآن مطلوب أن تدقق إذا عندك أطفال أو عندك أحفاد، وأظن ما من بيت من بيوتنا إلا وفيه هذا الأمر. للأزمات انعكاسات على الأطفال، نفسية ومعرفية وسلوكية وغير ذلك. أما الانعكاسات النفسية فأهمها القلق النفسي واضطرابات النوم، وأما المعرفية فأهمها ضعف التحصيل الدراسي وقلة الانتباه والتركيز، وأما السلوكية فأهمها العدوانية. ويستطيع الأهل التخفيف من حدة هذه الانعكاسات من خلال أمرين: التعرف على هذه الانعكاسات ثم تطبيق وصايا سميتها الوصايا العشر في التعامل مع هذه الانعكاسات. تستطيعون جميعاً، نستطيع أن نخفف عن الأطفال هذه الانعكاسات بأمرين: التعرف على هذه الانعكاسات واحد، واثنين تطبيق الوصايا العشر التي سأعرضها عليكم بعد قليل في التعامل مع هذه الانعكاسات. وهذا التعرف وهذه الوصايا هي التي سأقدمها بين أيديكم بما يسمح به الوقت فيما بقي من هذه الخطبة. بالنسبة للانعكاسات النفسية، أولها القلق النفسي، هو انعكاس نفسي من انعكاسات الأزمات عامة، وهو حالة من التوتر المصحوب بالخوف وتوقع الخطر. نحن كلنا إذا جاء أمر طارئ علينا نقلق، لكن في قلق طبيعي يزول بزوال الأمر الذي يمر علينا، وفي قلق نفسي حتى لو زالت الأزمة يبقى خوف وتوقع خطر وتوتر. من أهم أعراض القلق النفسي زيادة الحركة، النهم الشديد للأكل أو الابتعاد كلياً عن الطعام، الحساسية المفرطة التي تتجلى بالبكاء السريع أو بالغضب السريع، صعوبة النوم، رؤية الأحلام المزعجة والكوابيس. من الآثار السلوكية للقلق النفسي التمرد، كإصرار الطفل على أن ينفذ ما يريد وأن يخرج عن تعليمات الكبار، وقضم الأظافر، يعني إذا واحد ابنه ما كان قبل الأزمة يقضم أظافره، الآن عم يقضم الأظافر، في انعكاس نفسي الآن. العدوان على صديقه بالمدرسة، على ابن الجيران، على ابن عمه، على ابن خالته، إذا واحدنا لاحظ بأنه بنته صايرة عدوانية بهذه الأيام. ومما يزيد القلق النفسي للطفل التهديد المستمر له بالعقوبة، يعني إذا الأب باستمرار والأم باستمرار يهددون الولد، هذا سينعكس عليه زيادة في القلق النفسي. ووجود القلق عند الأبوين فينتقل منهما إليه، يعني الأب قاعد على نشرة الأخبار ظهرت عليه آثار توتر وقلق واضطراب، الأم عم تنقل أخبار الأحداث ما يجري، الأولاد جالسون هي تتكلم على الهاتف، هذا القلق عند الأم، هذا القلق عند الأب سيزيد القلق النفسي عند الابن. بعد قليل سأخبركم هذا تعريف بشيء من القلق النفسي، بعد قليل سأخبركم ما الوصايا، ما الذي ينبغي علينا أن نعمل. الآن نوع ثاني من الآثار السلوكية، اضطرابات النوم عند الأطفال، انعكاس نفسي ثان تخلفه الأزمات عند بعض الأطفال. يستيقظ الطفل، وهذا غالب يحدث في الثلث الأول من الليل، يستيقظ الطفل وهو يصرخ ويبكي بكاء مصحوبا بمظاهر سلوكية قلقة وهلع تصاحبها سرعة في دقات القلب، يتشبث بأمه وأبيه، تجحظ عينيه مع ارتجاف في الأطراف وتصبب للعرق. هذا مرض ليست حالة عادية، اضطرابات في النوم. عادة ما يحدث هذا خلال الثلث الأول من الليل بسبب أحلام مفزعة. القلق النفسي مظهر نفسي هو انعكاس من انعكاسات الأزمة، اضطرابات النوم. اثنين، ثلاثة وأخيراً الاكتئاب. أهم أعراض الاكتئاب مزاج مكتئب طول اليوم، حزين، تائه، يحب الوحدة، متردد، يشعر بالفراغ، فقدان واضح للاهتمام أو المتعة في معظم النشاطات. تأخذ ابنك معك مشوار ما بينسر، تجيب له أكلة ظريفة ما بينسر، تهديه دفتر هو بالعادة بيفرح فيه، هلأ ما عم يفرح الولد، فقدان ملموس للوزن نتيجة فقدان الشهية، حركة زائدة أو قلة حركة، فقدان الطاقة، يقول لك بابا أنا حاطط بدني، ما لي حابب روح معكم، ما لي حابب أقعد معكم. هذه أعراض اكتئاب. أيها الإخوة، هذا شيء من التعريف ببعض الانعكاسات النفسية للأزمات. مهم جداً الأهالي إذا عرفوا هذه الانعكاسات، هذه خطوة نحو التدارك. والآن الخطوة الثانية هي الوصايا العشر. عرفتكم بشيء حول القلق النفسي شيء بسيط، وشيء حول الاكتئاب، وشيء حول اضطرابات النوم. أما طرق تعامل الأهل مع الطفل عند حدوثها فهي الفائدة العملية من هذه الخطبة. إيش بدنا نعمل؟ إما للوقاية وإما مساعدة في العلاج. وتعالوا بداية أيها الإخوة، قبل أن أقرأ عليكم الوصايا، نتعلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل الأطفال في الأزمة، ثم نعرض لوصايا المتخصصين. روى أهل السير قالوا: لما استشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه، زوجة جعفر، أسماء بنت عميس، فقال: ائتني ببني جعفر، جيبي لي أولاده لجعفر. هلا الأولاد بدهم يخبروا بأزمة جلل، استشهد أبوهم والأطفال صغار. قال: ائتني ببني جعفر. فأتت بهم فشمهم وقبلهم وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء: أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. فجعلت تصيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنه قد جاءه ما يشغلهم. ولما عاد الجيش تلقاهم الصبيان يشتدون. الأولاد الآن آباؤهم كانوا بالغزو، رجع الآباء، الأولاد ركضوا بدون يستقبلوا آباؤهم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على الجيش على دابة، فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني أولاد جعفر. لكن هؤلاء الأولاد الآن في أزمة، لابد من القرب منهم، لابد من التلامس الجسدي معهم. فأتي بعبد الله فحمله بين يديه، وبعد ثلاث دخل على أسماء وقال: ادعوا لي بني جعفر. فجيء بهم كأنهم أفرخ، لا صغار، فدعا بالحلاق فحلق لهم رؤوسهم، ثم قال: أما محمد، هذا الولد الأول، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله الولد الثاني فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيميني عبد الله وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. ثلاثا، ثلاث مرات أعاد، دعا لهم أمامهم للأولاد. ولما ذكرت أمهم يتمهم وضعفهم قال لها: العيلة تخافين؟ تخافين الفقر عليهم؟ وأنا وليهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ما زال أولاد جعفر يباهون بهذه الكلمة إلى أن ماتوا، أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم قال: أنا وليهم هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. هكذا يعامل الأطفال أيها الإخوة في الأزمات، من أجل أن نخفف الانعكاسات النفسية أو السلوكية أو المعرفية عنهم في الأزمة. الآن يوصي المرشدون النفسيون الأهل في تعاملهم مع أطفالهم في الأزمات بما أسميته الوصايا العشر، وسأقدمها لكم إن شاء الله، أقرأها عليكم اليوم، وستجدونها غدا موجودة على موقع الإنترنت، وأعتقد بأنها مفيدة لتكون بيننا ولنوزعها على من حولنا من أهل وأرحام وأصحاب. الوصايا العشر للتعامل مع الأطفال في الأزمات: واحد، تجنب الحديث الطويل الدائم أمام الأطفال عن الأزمة. يعني مو معقول صبح وظهر ومغرب وعشاء نفس الحديث، خلاص الأزمة أزمة يا أخي، شو ضلك عم تعيد؟ مو معقول جالس على القناة الفضائية وأنت مستحوذ على الريموت كنترول وما حدا بده يشوف إلا اللي أنت بدك تشوفه. تركهم يا أخي شوفوا أفلام كرتون، تركهم يا أخي شوفوا ما يشاءوا من الشيء النافع. ما معقول وأنا الأب أن أبقي حديث الأزمة في البيت على مدار الساعة. لا بأس، لابد أن نعرف ماذا يجري، بس خلاص إذا عرفت انطلق لتعمل شيئا، انطلق لتؤسس شيئا في بيتك. تجنب الحديث الطويل الدائم أمام الأطفال عن الأزمة. اثنين، استعمل طرق التفريغ النفسي للصدمة عن الأطفال. الأطفال لا يستطيعون التعبير بالكلام كما نحن نعبر عن آمالهم، عن آمالهم، عن أوجاعهم، عن قلقهم. بس عندهم طرق أخرى للتفريغ. الآن أنت حرض عندهم هذه الطرق، وهي الرسم، الحوار، التمثيل، أن يمثلوا دورا أمامك، الإنشاد، أن ينشدوا شيئا. ففي الرسم احرص على امتلاكك لبعض أدوات الرسم كالأوراق البيضاء وبعض الألوان، ودعهم يرسمون ما يحبون، وعند انتهاء الرسم اطلب من أبنائك الحديث عن رسوماتهم. يعني بعد ما يرسموا قل له بابا هات شوف شو رسمت. هلا هو حيطلع صورة دبابة، صورة طيارة، صورة واحد مستلقي على الأرض. الأولاد هكذا كثيرا ما يرسمون، هذا صورة بيت مهدوم، صورة أم وأولاد في طريق خارج البيت، سيرسم هكذا. قل له بابا شو هاد؟ حدثه. هلا بالحديث هو يفرغ ما في داخلي، فضلا عن الرسم الذي رسم. عند انتهاء الرسم أطلب من أبنائك الحديث عن رسوماتهم. من الممكن دعوة مجموعة من الأطفال، أولاد العم، أولاد الخالة، أولاد الجوار، ليرسموا معا مع بعضهم البعض ويلونوا معا رسمة واحدة. هذا الأمر يعلمهم على التعاون، ويعلمهم على استماع أفكار الآخرين، ويعلمهم التواصل مع بعضهم في الألم والخروج منه من خلال الرسم. هذا بالرسم، التعبير بالرسم. هلأ ممكن تعبير بالحوار. تحدث مع الطفل عن الأوضاع التي تخيفه، تكلم معه بشيء بس شيء يتناسب مع مستواه اللغوي ومستواه العقلي، خلي من أجل أن يخرج ما في داخله ولا يبقى هذه المشكلة داخل نفسه فتزداد. نعم. ومن الممكن توجيه انتباه الطفل الخائف من خلال الحوار إلى الأطفال الآخرين الذين يتعاملون مع الأزمة بدون خوف، من خلال سرد قصص عن الأطفال في أوضاع مشابهة وكيف تم التغلب على خوفهم. كما يفيد ترك الأطفال يتحدثون مع بعضهم بوجود الأهل، ويوجه الأهل حديثهم إلى موضوعات تمكنهم من التفريغ، مثل الصداقة، الوفاء، الحب، عمل الخير ونحو ذلك. إذن النقطة الأولى لا تجعل كل اليوم حديث عن الأزمة، والنقطة الثانية ساعد أولادك في التفريغ بأساليب غير التي نفعلها نحن الكبار. الرسم ممكن، الحوار ممكن، تمثيل بعض المقاطع، المتخصصون ينفعونك بإعطائك بعض مقاطع يمثلها الأولاد. ثلاثة، اشترك مع أهل بيتك وأبنائك في الصلاة، صلوا جماعة في البيت، له أثر كبير في زرع الطمأنينة في قلبك وفي قلب زوجتك وفي قلب أولادك. وفي الدعاء ادعو أنت، ادعو هيك وليقولوا آمين، وتحدث في دعائك عن الأزمة، فيها تفريغ نفسي ودعم نفسي قوي جدا. اشترك مع أهل بيتك وأبنائك في الصلاة والدعاء وحضور مجالس العلم والذكر. بالمناسبة كثير منكم أنا أرى في درس التنين، نحن عندنا درس يوم التنين هون عشاء، بس بقيان شوي لسه ما عم شوفون، إن شاء الله نراكم هنا أو في أي مسجدين قريب عليك، مجلس العلم في قاعة للرجال، في قاعة للسيدات، تعال أنت وأولادك إلى الدرس، مجلس ذكر ومجلس علم يعينك كثيرا. واشترك معهم في العمل التطوعي الذي تخدم به المتضررين، وكلفهم، كلف الطفل بأعمال ومهام مناسبة لعمره لتقوية إحساسه بالكفاءة والثقة بالنفس، لأن الأزمة تولد عند الولد خوف شديد. الآن إذا هو قام بأعمال ونجح فيها وأنت صفقت له أو أثنيت عليه، سيعيد الثقة لنفسه، تتقوى الثقة بنفسه فيقل الخوف، بالتالي يستطيع أن يواجه الأزمة وأخبار الأزمة بكفاءة أكبر. أربعة، علم الطفل المحافظة على الممتلكات العامة والشعور بالمسؤولية نحوها، مثل المحافظة على المدرسة والمسجد ومؤسسات المجتمع والأشجار وعدم تلويث الطريق. خمسة، كن قريبا من الطفل في ظل أحداث الكارثة وما بعدها، ولا تتركه بمفرده. عشان هيك مو صح يا أيها الإخوة الآباء اللي بيسافروا بيتركوا زوجاتهم وأولادهم هون، غلط. ياخذهم معك يا ابقى معهم إذا قررت السفر. أما أنا طالع والله شيء 4-5 أشهر، ركز الأمر وبندهلكم. يا أخي 4-5 أشهر ما بنعرف ماذا يصيب الأولاد لا سمح الله. ما استطعت كن قريبا منهم، ليس صحيح الأب الآن الآن يا أيها الإخوة يريد أن يطلق الزوجة الآن، والله تأتيني حالات أقول يا جماعة الآن بدكم تطلقوا، طولوا بالكم لتخلص الأزمة يا أخي، تطلقوا بعدين. يعني مو معقول الآن يريد أن يهجرها، أو الآن هي تطلب طلاقا وعندهم أولاد. طيب هالأولاد إيش بده يصير فيهم؟ من أجل اضغط على نفسك قليلا، اضغطي على نفسك قليلا حماية للأطفال. ستة، علم الطفل بعض الإرشادات التي قد يحتاجها في ظل حدوث أي أزمة من خلال الوسائل التربوية المناسبة كالقصة والحكاية والأنشودة. سبعة، أمن المكان الذي يقيم فيه الطفل خاصة بالليل بأن تضيء نورا خافتا، ما حدا يطفي كل الأضوية بالليل، إنه أخي أنا ما بقدر نام إلا مطفي الأضوية. يا أخي حط على عيونك لاصق شي شاشة واترك لك شوية ضوء للأولاد، أولاد يخاف ربما قام في الليل يريد أن يمضي إلى الحمام إلى شيء، إذا ما في نور يزيد توتره. أمن المكان الذي يقيم فيه الطفل خاصة بالليل بأن تضيء نورا خافتا يساعده على رؤية من حوله ويشعره بالأمن. سبعة، لا تلقي تعليمات الخوف على الأطفال، تلك التعليمات التي تزيد من قلقهم، مثلا لا تلعب في المكان الفلاني، لا تقترب من الحي الفلاني، لا تنظر من النافذة. بإمكانك أن توصل نفس الفكرة بدون هذه اللا المتكررة لأن تخيفه أكثر، يعني لا تنظر من النافذة، الولد بينه وبين نفسه لماذا لا أنظر، هذا في مشكلة، سيزداد الخوف عنده. بإمكانك أن تقول بابا في معي كتاب خذه ضعه في المكتبة، فينشغل عن النظر النافذة في توصيل الكتاب مثلا. تسعة، حاول ضبط النفس من تصرفات الأطفال في ظروف الكوارث، فكثرة الحركة وعدم الاستقرار من أكثر الأعراض التي تتضح عليهم نتيجة الخوف والقلق، فلا تضطرب منها. يعني إذا واحد بيناتنا شاف طفل عم يتحرك كثير، عم بيحوص كثير هيك منقول في الشام، ما تنزعج، طبيعي هذه ردة فعل تجاه الأزمة، هو يعبر بكثرة الحركة، فأنت تلقاها بفهم عنها حتى لا تزيد، إذا زدت تعنيفه ستزيد المشكلة مشكلة. عاشرا وأخيرا، شجعهم على مواصلة الأنشطة الاعتيادية اليومية وخلق البدائل لها إن لم يتمكنوا من ممارستها. يعني بيروح على المدرسة خلي يروح على المدرسة، بتخاف عليه وصلوا أنت على المدرسة ورجعوا. لنفترض أنت في مكان فعلا صعب جدا الذهاب إلى المدرسة، جيب مدرس على البيت، ما عندك قدرة تجيب مدرس على البيت، اجتمعوا أطفال البناية، واحد من الإخوة الموظفين في البناية قولوا له إذا ممكن، أو السيدات مع شهادة أدب عربي ممكن تدرسينا اللغة العربية، والثانية بتدرسون علوم، والثالثة بتدرسون الرياضيات. المهم ينشغل الأولاد بنشاطاتهم إما الاعتيادية، وإذا ما ممكن نشاطات بديلة. أخيرا أيها الإخوة، العلاج الفعال للخروج بالطفل من حالة الاضطراب النفسي في الأزمات هو إعطاؤه الحب بكثرة وسخاء، وإشعاره بأنه موضع التقدير والقبول، وإتاحة الفرصة له لكي يكون آمناً وسعيداً. لذلك رأيتم سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم يضم هؤلاء الأولاد ويشمهم ويقبلهم ويحملهم على عاتقيه ويدعو لهم أمام كل الناس، وتثبت هذه الدعوات في كتب الحديث لتصير وساماً لهؤلاء الأيتام الذين فقدوا أباهم شهيداً، لتصير على مدى التاريخ وساماً لهم. وأقول في استشارة المتخصصين النفسيين، إذا عجزت فائدة كبيرة لمن أعيته الحيل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: كان أبوكم يعني إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. اللهم احفظنا وذرياتنا من كل سوء، وأعذنا وإياهم من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.